بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر زكريا النبي الإصحاح السادس. فعدت ورفعت عيني ونظرت وإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين والجبلان من نحاس، في المركبة الأولى خيل حمر، وفي المركبة الثانية خيل دهم، وفي المركبة الثالثة خيل شهب، وفي المركبة الرابعة خيل منمرة شقر. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك وقال لي: هذه هي أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها، التي فيها الخيل الدهم تخرج إلى أرض الشمال، والشهب خارجة وراءها، والمنمرة تخرج نحو أرض الجنوب، أما الشكر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض، فقال: اذهبي وتمشي في الأرض. فتمشت في الأرض. فصرخ علي وكلمني قائلا: هوذا الخارجون إلى أرض الشمال؟ قد سكنوا روحي في أرض الشمال. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. شفنا لغاية دلوقتي سبع رؤى شافها زكريا. الرؤية الأولى زي ما قلنا الإعداد لمجيء المسيا اللي كان مرموز لي بالجالس على الخيل ولباسه أحمر، وقبل ما يخرج أرسل قدامه ثلاث خيول. الرؤية الثانية كانت انتشار البشارة بالمسيح من خلال الإنجيليين الأربعة، الأربع صناع اللي حطموا الأربع قرون اللي بددت يهوذا وإسرائيل. الرؤية الثالثة ثمرة الكرازة، قلنا اتساع القلب بالإيمان، الرجل اللي خارج يقيس أورشليم فما قدرش يقيسها من كتر اتساعها، كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهاء. طيب الناس اللي قبلوا الكرازة دول واتسع قلبهم بالحب، هل دول معصومين من الخطأ؟ لا، معرضين أيضا أن يخطئوا. علشان كده جاءت الرؤية الرابعة، يهوشع رئيس الكهنة، رمز للسيد المسيح، رئيس كهنتنا الأعظم اللي قائم أمام الآب يشفع فينا. مش بس اللي قبلوا البشارة يتمتعوا بشفاعة المسيح الكفارية، لكن في الرؤية الخامسة يتمتع أيضا بعمل الروح القدس اللي هو يهب استنار. لغاية الرؤية الخامسة زي ما احنا شايفين الرؤى كلها مشجعة، رؤى تبص الفرح، تبص الرجاء، لكن زي ما قلنا انه الإنسان زي ما هو محتاج للتشجيع محتاج أيضا للتأديب. فجات الرؤى 6 و7 و8 رؤى كلها بتتكلم عن الدينونة. طبعا بعد الإعداد اللي أعطى الله للخلاص، بعد ما أرسل الكرازة للعالم كله، بعد ما يمتعنا بشفاعته الكفارية وبعمل الروح القدس، طبعا إن الإنسان استهان بالعطايا الإلهية دي زي ما قال بولس الرسول: كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار. فبالتأكيد لا ينتظر الإنسان سوى الوقوع بين يدي الله العادل. فبدأ في الرؤية اللي بعد كده يتكلم عن الدينونة. الرؤية السادسة يتكلم عن دينونة الخطاة، دينونة الشخصية للفرد، وركز على خطيتين زي ما شفنا: خطية السارق وخطية الحالف. وقلنا مش للخطيتين في ذاتهم، لكن خطية السارق هي نموذج للخطايا اللي ضد الناس عموما، خطية الحالف هي خطية ضد الله بصورها المختلفة. الرؤية السابعة كانت دينونة إسرائيل كشعب، وشفناها في المرأة اللي جالسة في الإيفة. قلنا إنه خطية إسرائيل إنه لما المرأة، وإن المرأة رمز للشر، لما المرأة أو الشر سكن فيهم لقينا المكيال بتاع إسرائيل، المعايير بتاعة إسرائيل بدأت تتلخبط. إسرائيل اللي المفروض تعلم الناس وصايا ربنا، لأنهم هم بنفسهم بيخططوا لقتل المسيح، وهم بنفسهم بيحثوا الناس على الشهادة الزور وبيخططوا لقتل العازر، المعايير اتلخبطت، فبالتالي استحقت إسرائيل الدينون. طيب هل الدينون لإسرائيل فقط؟ لا، تتبقى بقى الرؤية التامنة اللي هنتكلم فيها دلوقتي، هي دينونة الأم، ليس عند الله محباة. الخلاص أولا لإسرائيل وبعد كده راح للأم. أيضا الدينونة أولا لإسرائيل ثم للأمم. الرأي مع بولس الرسول في روميا لليهودي أولا ثم اليوناني، لأنه ليس عند الله محاباة. فبعد ما ربنا دان شعبه تدي ربنا يدين الأمم. الرؤية الثامنة نقدر نسميها المركبات الأربع، أربع مركبات. شاف زكريا جبلين، معروف الجبل بثباته، واللي أكتر من كده إن شافهم جبلين من نحاس، يعني كان الجبل في ذاته ثابت راسخ، فبالأكتر لما يكون جبل من نحاس. ولقى من الجبل دوت طلعة أربع مركبات. المركبة الأولى بيجرها خيل حمر لونها أحمر، المركبة الثانية بيجرها خيل دهم أسود، المركبة الثالثة بيجرها خيل شهب يعني خيل بيضة، المركبة الرابعة بيجرها خيل منمرة شقر، يعني في بعض منهم خيل منمرة والبعض الآخر خيل شقر. فكعادة زكريا زي ما احنا متعودين تملي لما ما بيبقاش فاهم بيسأل. فسأل زكريا قال ما هذه يا سيدي، بيكلم الملاك اللي بيرافقه، قال له ايه ديت، ايه الجبلين دول وايه المركبات اللي طالعة ديت؟ فرد عليه قال له دي أرواح السماء الأربع خارجة من أمام سيد الأرض. أرواح السماء الأربع، ده التفسير. وبدأ يقول له كل مركبة راحة فيه، ما جابش سيرة المركبة الأولى اللي هي خيلها الحمر، ما قالش راحت فيه، تكلم على طول عن المركبة الثانية اللي هي الخيل بتاعتها دهم سودة، قال دي تخرج لأرض الشمال. وبعد كده تكلم على المركبة الثالثة اللي خيلها شهب، قال تخرج ورائها، يعني برضو راحت لأرض الشمال. المركبة الرابعة قلنا فيها خيل منمرة وخيل شقر، قال له المنمرة راحت لأرض الجنوب والشقر التمست استأذنت من ربنا انها تخرج في الارض كلها، تذهب لتتمشى في الارض. وصرخ النبي وقال هوذا الخارجون الى ارض، صرخ الملاك وقال للنبي، قال له هوذا الخارجون الى ارض الشمال قد سكنوا روحي. دي الرؤية ودي شرحها من فم الملاك، للرؤية مفهومة ولا حتى الشرح اللي هو شرحه الملاك مفهوم. ايه معنى الكلام اللي قاله؟ فعلا يا احبائي تعتبر الرؤية دي من اغمض الرؤى في رؤى زكريا التسعة، لكن ممكن نفسرها ان هي بتكشف سلطان الله، او بتكشف قضاء الله على الامم، او دينونة الله على الامم، او سيادة الله للعالم، او ان الله هو سيد الارض، او ان ربنا هو بيرسل غضبه على الأمم اللي أذلت شعبه، يعني والمعنى كل واحد. يعني في النهاية بتكلم عن أن الله سيد الأرض، وكل اللي بيحصل على الأرض هو خاضع لسلطان الله وخاضع لتدبير الله، حتى وإن كان بيترك الإنسان يتصرف بإرادته، إلا أنه دينونة ربنا أن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، فيدان الإنسان بالفعل اللي هو عمله، وفي النهاية كل ده خاضع لحكمة إلهية أو لتدبير إلهي. إزاي الكلام؟ لما الملاك فصل له المركبات قال له ديت أرواح السماء الأربعة. أرواح السماء الأربعة دي سمعناها في سفر دانيال في الإصحاح السابع الآية 2، يقول أربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. ومن هنا بدأت الرؤية تتفهم، أربع رياح السماء ده دانيال هجمت على البحر الكبير. ومن هنا بقت أرواح السماء الأربع ديت أربع ممالك ربنا سمح ليها أن تيجي على الأرض، والممالك ديت هي الأدوات أو الآلات اللي الله بيحقق بيها غرضه. الممالك ديت هي بتتمم خطة ربنا لتأديب الأشرار، يعني ربنا يقيم مملكة، المملكة دي تنفذ مشيئته من أمر معين، زي مثلا تأديب إسرائيل. المملكة دي تزداد في الشر فلازم تتأدب، فربنا يخرج مملكة أخرى لتأديب شر المملكة الأولى. فالأربع ممالك دول بقوا في النهاية هم أدوات في إيدين ربنا بتحقق مقاصد الله. يعني مثلا الخيل الحمر دي تشير لمملكة بابل، ما قالش راحت فين، لأنه وقت ما زكريا بيكتب الرؤية كانت مملكة بابل سقطت وجات بعدها مملكة مادي وفارس، فما قالش الخيل الحمرة دي راحت فين. طيب جت بعديها الخيل الدهم، الخيل السود، قال دي خرجت لأرض الشمال. دي مين دي؟ قال دي مملكة الفرس، مملكة مادي وفارس اللي أنا بعتها للشمال تأدب مملكة بابل. طيب لما مادي وفارس أدبت بابل، طبعا وأدبت بابل ليه؟ لأن بابل تمادت في الشر وتمادت في الخطية. أصح ربنا أقام بابل علشان يستخدمها كعصا تأديب لإسرائيل. وإن كانت بابل تممت الأمر دوت وتبقى فهمة إن هي بتتمم المقاصد الإلهية، ما كانتش بابل تستحق الدينون. لكن بابل ربنا أقامها علشان تأدب شعبه، لكن قساوة قلب البابليين تمادوا في القسوة على شعب إسرائيل. أنا غضبت قليلا وهم أعانوا الشر فاستحقوا التأديب. بابل لما ربنا أقامها نسيت نفسها، علشان كده نبوخذ نصر لما شاف الرؤية الشجرة الكبيرة اللي صارت مملكة عظيمة ودانيال فصل له، قال له أنت هو الشجرة ديت، لكن بدأ نبوخذ نصر ينسى أنه ربنا هو المتسلط في ممالك الناس، وبدأ يشعر أن يدي واقتداري ودي قوتي، ونسى الكلام اللي فاهمه له دانيال أن أنت يا نبوخذ نصر ربنا أقامك، وبدأ يشعر أن دي يدي واقتداري، فكان لابد أنه بابل تقع تحت دينونة ربنا. يبقى دي خطة ربنا في الأرض، يقيم مملكة علشان تحقق غرض معين. يعني أنا مثلا إحساسي أن ربنا أقام مثلا الولايات المتحدة الأمريكية علشان تحطم الشيوعية، وفعلا نجحت في الأمر دوت. لكن لما تبتدي أمريكا تتجبر وتبتدي تشعر أن هي سيدة العالم، وتشعر أنه فيش حد كبير قدامها، وأنه ده اقتدار أمريكا، وتبتدي الدنس والخطايا، يبقى إذن في دينونة هتيجي عليها. ودي على فكرة كل الكرازة، يعني طبعا احنا ممكن ما بتحسوش قوي، لكن كل كرازة الكارزين المسيحيين في امريكا بدور حولين النقطة ديت، انه بيفهموهم ان انتم مملكة ربنا اقامكم لخطة الهية، ما بننكرش ديت. وده الكلام اللي بيعلن ضمنا في خطابات بوش، اللي منكم يعني يتابع يعني ان يشعر انه هو مرسل من العناية الالهية علشان يقضي على الشر في الارض. ما ننكرش ان دي فيها شيء من الحقيقة، ما درش أنكر إن دي فيها شيء من الحقيقة. لكن لما تبتدي المملكة دي تتجبر، يبتدي الفساد ينتشر فيها، يبتدي الدنس ينتشر فيها. عشان كده لما البرجين سقطوا في أمريكا، كانوا كل الكارزين هناك كانوا بيحذروهم إن دوت صوت ربنا، إنه بدأ فيه فساد، وكانوا يدوهم أمثلة بمملكة بابل ومملكة رومان كل الممالك، لأن هي سياسة الله واحدة ما بتتغيرش. إنه دوت إنذار من ربنا إنه بدت المملكة دي تطلع عن الخط الإلهي بإيه؟ بتجبرها، بكبريائها، بالدنس اللي بدأ ينتشر فيها، بالإنحلال اللي بدأ ينتشر فيها. فيبقى معناها إن بينتظرها إيه؟ دينونة. دينونة إزاي؟ الله يقيم مملكة أخرى يحطم بيها المملكة دي. دي سياسة ربنا على مدار التاريخ كله. فبابل ربنا أقامها علشان تأدب إسرائيل. تكبرت بابل وتفخرت وتعظمت وشعلت أن ده يدي واقتداري، فكان لابد أن بابل تؤدب. تأدبت بمين؟ بالمركبة الثانية ذات الخيل الدهم دي، طلعت لأرض الشمال، طلعت تأدب بابل. طيب مادي وفارس مملكة الفرس أدبت بابل، بدت هي كمان تسقط في انحلال وفي دنس، يبقى تيجي مملكة بعديها تحطم مملكة الفرس، فجت المركبة الثانية خيل شهب خرجت ورائها، لأنه برضو راحت للشمال، الفرس دي اللي ناحية إيران. فالمملكة اللي بعديها ديت مملكة اليونان، طلعت للشمال علشان بقيادة الإسكندر علشان تحطم الفرس. يبقى الدهم راحت للشمال تحطم بابل، ولأن الفرس في الشمال فجت بعديها مملكة اليونان بالشهب في الشمال برضو عشان تحطم الفرس، وبقت عندنا المملكة اليونانية بتحكم العالم كله. وكانت ديت من الخطة الإلهية، زي ما قلنا أن اليونان ينشروا ثقافة واحدة ولغة واحدة في العالم، لكن بدأ الفساد يدب في المملكة اليونانية، فكان لازم تؤدب. فتأدبت بالمركبة الرابعة الخير المنمرة. الخير المنمرة ديت دي خرجت لأرض الجنوب. مين الخير المنمرة ديت؟ مملكة الرومان. طب راحت لأرض الجنوب ليه؟ أرض الجنوب دي اللي هي مصر تمالي، لأنه يعني الكتاب المقدس معتبر أرض إسرائيل هي مركز العالم، فشمالها بابل أو أشور، جنوبها مصر. فالمركبة الرابعة الخير المنمرة خرجت لأرض الجنوب، الرومان هزموا اليونان في أرض الجنوب في أرض مصر. عشان كده إكتافيوس اللي هو أغسطس قيصر الروماني هزم آخر إمبراطورة للمملكة اليونانية اللي هي كليوباترا ملكة مصر، وقضى على مملكة كانت آخر معاقل الممالك اليونانية كانت مصر هنا. فالرومان اكتسحوهم، اكتسحوهم آخر معركة وسادت بيها الرومان على العالم بعد هزيمة كليوباترا في مصر، وبدأ الرومان هم اللي بيحكموا العالم. عشان كده قال عن الخير الشؤر تذهب وتتمشى في الأرض، بدت المملكة الرومانية إيه؟ تتسع في الأرض كلها. وزي ما احنا بقى عارفين بعد كده من التاريخ ان بعد الرومان، الرومان ايضا كان ليهم دور حلو، ربنا استخدمهم زي ما قلنا لتأديب اليونان، وفي الوقت نفسه هم اللي ملوا العالم بالسلام وبالترابط وصار العالم كوحدة واحدة، دي كان جزء من خطة ربنا. لكن الرومان بدوا يفسدوا وبدأ قمة الظلم في المملكة الرومانية على يد بيلاطس كممثل للرومان والقانون الروماني، انه يحكم على المسيح البار القدوس بالصلب، فده معناه انهيار مملكة الرومان، وانهارت واقيمت مملكة المسيا كاخر ممالك العالم، تظل قائمة حتى مجيء المسيح الثاني ويصير فعلا العالم كله للرب ولمسيحه. ف كل ده ايه؟ ده تأديب الله للأشرار، ده الله ضابط الكل، ده الله اللي مسيطر على كل مجريات العالم، حتى لو بدت ان هي احداث تاريخية، ممالك بتقوم وممالك بتسقط، لكن في النهاية دي خطة ربنا، ده تدبير الله للكون. عشان كده يعني نلاحظ، شوفوا كذا مملكة وحطموا ممالك اخرى، مملكة واحدة في العدد الثامن يقول هوذا الخارجون الى ارض الشمال، بالذات دول قد سكنوا روحي في أرض الشمال. طب ليه ما قلتش يعني عن الخارجين للجنوب سكنوا روحي؟ ليه ما قلتش عن اللي انتشروا في الأرض كلها سكنوا روحي؟ لأن في الحقيقة كانت أسوأ هذه الممالك هي مملكة بابل، يعني كلهم ممالك وحش، لكن محدش عمل اللي عملوا بابل، محدش تجبر بجبروت بابل. طبعا بابل من القديم معروفة أنه نعمل برج رأسه يمس السماء، ده كبرياء بابل، ده قديم خالص. لكن ظلت مملكة بابل هي رمز للشر وللعناد، لدرجة انه ملك بابل اخد الانية المقدسة، بصوا التجبر، محدش عملها في كل الممالك، محدش عملها في كل الممالك. يعني هنشوف في نفس السفر لو لحقنا ولو ملحقناش حبه فيما بعد، مملكة اليونان احترمت اليهود جدا واحترمت الهيكل، والاسكندر ما كانش جنب الهيكل، حطم كل الدول، لكن جاء عند هيكل اورشليم ولم يمسوا. أيضا الرومان كانت سياسة الرومان يدخلوا أي بلد يسيبوا الناس يعبدوا الدين بتاعهم، ما يهمناش في حاجة، ما كانوش بيقاوموا العبادة، فتركوا اليهود يعبدوا، كانوا بيحتلوا إسرائيل وسابوا اليهود يقدموا زبايح والهيكل وإن ربنا أراد إن تقدمنا في تأملاتنا في حياة سيد المسيح هنشوف أنه بيلاطس حب ياخد أكتر من موقف ضد لليهود، ضد الشرائع بتاعتهم، مثلا حب يحط صور في الهيكل وحاجات زي كده، كانت النتيجة ان اليهود هاجوا عليه، وروما قيصر امر بيلاطس ان يتراجع، قال له احترم المعتقدات الدينية بتاعتهم، دي سياسة الرومان طول عمره. فمحدش تجبر بتجبر بابل خالص، مادي وفارس ما تجبرتش، هي مشيت في الدنس، لكن محدش فيهم عمل اللي عمله ملك بابل، يجيب الأنية بتاعة بيت الرب وعارف ان دي أنية الهيكل ويمسكها يشرب فيها خمر يو ليلة سكر. وكانت النتيجة انه بسبب هذا العمل بالذات ربنا قضى على مملكة بابل. فعشان كده ربنا قال هوذا الخارجون الى ارض الشمال قد سكنوا روحي في ارض الشمال، لان انا غضبت جدا، اكتر مملكة انا غضبت عليها. عشان كده ظلت بابل وحتى هذا اليوم ليست لها قائمة أخرى، ما لم يعد جود لبابل، تظل لبابل خاربة حتى آخر الأيام، رغم أنه في بابل ما يؤهل بابل أنها تكون مدينة عظيمة وذات حضارة ومقومات الحياة موجودة، لكن ده أمر ربنا أن تظل بابل خاربة وما يسكنهاش حد. وده علشان كده على فكرة من ضمن مخططات صدام حسين كان عايز يعيد مملكة بابل القديمة، وعمل أكتر من مشروع وأكتر من محاولة. وكان برضو اللي منكم يعني يسمع كانت الخطابات بتاعته، كان يقولوا إحنا أحفاد نبوخذ نصر، إحنا أحفاد مملكة بابل، مملكة بابل سيدة العالم، ده كان كلام صدام حسين. فطبعا لما زاد التكبر بتاعه كان لابد ان ربنا يقضي عليه، لانه بابل لن تكون لها قائمة اخرى. هوذا الخارجون الى ارض الشمال قد سكنوا روحي في ارض الشمال. دوت ممكن يكون معنى الأول للرؤية ديت. ممكن الرؤية دي يكون ليها معنى آخر، إنه المركبات الأربع دي تمثل تأديب الله، مش كممالك بتقوم وممالك بتسقط، لكن تمثل تأديب الله للشر عموما أو للخطية عموما في الأرض. إزاي الله يؤدب الخطاة في العالم؟ قال في جبلين نحاس، زي ما قلنا جبل النحاس ده جبل ثابت، جبل لا يتزعزع. المركبات دي خارجة من الجبلين النحاس، يعني المركبات دي خارجة من التدبير الإلهي، من الحكمة الإلهية. تدبير الله لا تزول زي جبل النحاس، مقاصد الله لا تزول، سياسة الله لا تتزعزع، ثابتة، ربنا له مبادئ. فبهذه المبادئ بتخرج المركبات اللي بتحكم على الأشرار. لما نشوف تأديب ربنا للأشرار ما نقولش ربنا بيعمل كده، دي مقاصد الله ودي تدبيره. يعني من تأديب ربنا للأشرار الخير الحمر، إنه إيه؟ إنه يسمح الله بحروب وبسفك دم، إيه تأديب لناس أشرار، واللي يتمادوا في الحروب ديت بقساوة وبتجبر يقع تحت تأديب ربنا. فالله يستخدم الحروب لتأديب ناس أشرار، ما نقدرش ننكر الموضوع دوت. يعني ما نقدرش ننكر ان اللي عمله مثلا جورج بوش، طبعا مش ده احنا متفقين في الامر او عدم اتفاق، لكن احنا بنتكلم كنقطة عام، ان الشر لما يتجبر لابد انه يرتدع وبقوة، وإلا يزداد في تكبره. فمثلا اللي عمله مثلا في العراق، بغض النظر عن السياسة، احنا مش بنتكلم في موافقة او عدم موافقة، لكن كان لابد ان يكون في ردع للعراق. يعني العالم كله بيلوم بوش ان هو خد سياسة منفردة، لكن العالم ما كانش ضد ردع العراق، لكن كان الاختلاف في الاسلوب. لكن الاتفاق في العالم كله كان على انه لابد انه الدولة دي ترتدع والا هتفسد العالم. ونفس الشيء حصل في افغانستان، حركة طالبان، العالم كله مهتفق وراحوا فعلا ضربوهم، وبقت في قوات امن دولية في افغانستان. يعني اقصد دي سياسه، ودي سياسه الله، انه لما الشر يتجبر لابد انه يرتدع وبقوه. دي مش ضد وصيه الانجيل، دي مش ضد التسامح، لانه برضو اللي مننا كانوا حاضرين في تاملاتنا في حياه سيد المسيح لما اتكلمنا في الموعظه، وصايا المسيح دي وصايا للسلوك الشخصي، محبه والتسامح ده انا كانسان، لكن كسياسه او كدوله او كهيئه او كنظم لابد ان يكون في ردع للشر. يعني ما نقدرش نقول لمن لطمك على خدك لا، يعني في انسان حرامي في البلد نقول لا معلش ما المسيح بيقول سامح، لا المسيح بيقول سامح انا كشخص، لكن كسياسة او كنظام معلمنا القديس بطرس قال انه السلطان بيحمل سيف ليس عبسا، ليه؟ علشان يردع الشرير، عايز خايف من السيف افعل الصلاح فتنجى منه. فدي من سياسات الله، انه لما انسان يتجبر في الشر، مثلا هتلر، ما تجبر هتلر، وكان لابد ان الله يحصل ارتداع شديد للألمان، ليه؟ لانه تجبر، فكان بايه؟ بالخيل الحمر، حرب وسفك دم، بس كان تأديب للكبرية وللفكر بتاع هتلر مثلا. فدي من ضمن وسائل ربنا في تأديب الأشرار في الأرض، يسمح بحروب. أيضا من ضمن وسائل الله في تأديب الشر أو في ضبط الكون سياسات ربنا، دي ده سياسة ربنا، دي طريقة ربنا اللي بيقود بها العالم. إيه؟ يجيب خيل دهم، خيل سود. إيه الخيل الدهم دي؟ مجاعات وأوبئة وخراب. طب ليه؟ هو دي حكمة إلهية، ما تقولش ليه، هو ربنا شايف إنه يمكن الناس اللي عندهم أوبئة وفقر ومجاعات دول يمكن لو كانوا شوية كانوا تجبر. يعني برضو أنا مش بتكلم في السياسة، بس أنا برؤية عامة. يعني العرب بيلوموا على إسرائيل إن هي عندها قنابل نووية، وإزاي إسرائيل تمتلك قنبلة نووية والعرب ما يمتلكوش، وأي دولة عربية تحاول تعمل قنبلة نووية العالم يهيج ضدها. فعلا ما هو ده الواقع. طب ليه؟ مش أنا مش بدافع، أنا ما كانوش في السياسة ولا تمين السياسة في حاجة، لكن أنا ببص لسياسة الله في الكون. إسرائيل يا أحبائي بتحكمها ديمقراطية، فعلا في قنابل نووية في إسرائيل، لكن عمر ما هيجي واحد في إسرائيل موتور زي صدام حسين. يعني صدام حسين إن كان يحتكم بكل المقاومات اللي تهيئه إن هو يضرب بالقنابل النووية، طبعا في مجال إن كان هو يعني كانت عنده الإمكانية أو لا، لكن إن كانت عنده الإمكانية من جهة التصنيع فما عندوش إمكانية الصواريخ اللي تطلق هذه القنابل النووية. فعايز أقول لو أي حاكم في بعض الدول الأخرى المتخلفة ممكن قرار موتور منه يضرب بقنابل نووية ويخرب الدنيا، يقول لك لا ده لازم نردع. تقول لي طب ما عند إسرائيل، إسرائيل فيها ديمقراطية أحبائي لا توجد في العالم العربي، دي حقيقة. ولا يمكن أي حاكم يجي في إسرائيل كده في لحظة يعني عدم وعي اضرب بنووي، لا الموضوع عندهم له ضوابط. عشان كده الغرب مش منزعج ان يكون في اسرائيل قنابل نووي، لكن ينزعج جدا لو ليبيا امتلكت قنبله نووي، ينزعج جدا. ليه؟ واحد مخه تعبان هيطلع النووي يضرب، قال لك لا اللي زي دوت لازم يرتدع. فساعات ربنا يسمح كده بمجاعات باوبئه بخراب في بعض الدول، نوع من الردع للشر. يمكن الدول دي لو ما كانش فيها الاوبئه ديت، لو ما كانش فيها الاضطرابات ديت، كانت الدول دي كانت تهوج وتصور. وده اللي حصل مثلا في السعودية لما بدوا يتساهلوا مع التيارات الإسلامية، بدأ يحصل خراب جوه البلد. ليه؟ ربنا لازم يردحهم. وده اللي حصل في مصر أيام السادات لما ابتدى يحتضن الجماعات فهاجوا عليه. كل دي سياسة الله يا أحباء. يعني الكون ده ماشي بخطة إلهية تضبط الكون، وإلا الدنيا تبوظ. فالله يستخدم الخير الحمر الحروب وسفك الدم لردع الأشرار، الله يستخدم المجاعات والأوباء والخراب علشان يردع البعض، الله يستخدم الخيل الشهب لأنه ما تستحملش الأرض أن طول حياتها يبقى فيها اضطراب على مستوى الأرض كلها، تيجي أوقات سلام أوقات هدوء أوقات رخاء. خيل شهب محتاج الأرض كده، كانش ممكن تبقى فيه حروب عالمية. يعني بعد الحرب العالمية الثانية بدأ العالم المتحضر، لا احنا طب واحنا كده اخرتها، فبدأ يسود شيء من السلام النسبي ولو حتى ما بين اقتاب القوى العالمية علشان يكون فيه. ويتصاروا لو الدول العظمى دي كلها قامت ضد بعضيها تحارب، ده خراب، ده خراب. فلا ربنا يقول لا نعمل سلام، وحصل فترة من الحرب الباردة ما بين القوتين العظمتين، نوع من السلام يهدى العالم شوي، وإلا العالم كله هيبقى فيه حروب مدمرة. الخيل الرابعة خيل منمرة وشؤر، دوت يعني خير منمرة وخير شؤر، يعني يسمح ربنا بفترات مثلا يكون فيها رخاء، يجي بعديها بفترات في شر، فترات في سلام، فترات في حرب. التنويع دوت نافع برضو للإنسان ونافع للعالم. لا يبقى سلام على طول ولا تبقى حروب على طول. ففترات السلام بيوجهوا كتير من الفلوس ناحية تطوير الأسلحة، فيجي ربنا يلاقي الحكاية زادت يروح سامح بحروب فيمتص جزء كبير من الميزانيات دي، زي ما حصل في أمريكا ميزانية ضخمة جدا للجيش والتطوير الأسلحة. طب الحكاية زادت أو عند الأمريكان، فربنا قال لا طب ناخد الفلوس دي كلها ونضيعها في حرب العراق مثلا. يعني مليارات تتصرف سواء كان في حرب العراق الأولى أو الحرب الثانية بتاعت بوش، يعني بوش كبير أو بوش صغير، سياسة ربنا. يجي فترات سلام ما فيش حرب، لا بعديها نجيب فترات حرب، فترات رخاء، فترات احتياج. ايه دوت كل ديت من ضمن السياسات يا أحبائي، إلا الله بيدير بيها الكون. ايه دي مقاصد الله الأزلية، دول الجبلين النحاس، التدابير الإلهية الثابتة إلا الله بيدبر بيها الكون، بيأدب بيها الأشرار، بيحكم بيها الكون، حكمة الله. ادي معنى آخر أو تفسير آخر للأربع مركبات. عشان كده قال عنها دي خارجة من أمام سيد الأرض كلها. كل اللي بيحصل ده خاضع لتدبير ربنا سيد الأرض كلها. أيضا لو خدناها بمعنى روحي بقى علشان يعني مش الكلام في السياسة، طبعا هو مش كلام في السياسة لكن هو كلام في يعني كلام مش في السياسة، احنا لا احنا بنشجع دول ولا بنشجع دول ولا احنا ضد دول، ما الحاجات دي ما تهمناش، لكن احنا بنشوف ايد الله، بنشوف ايد ربنا اللي بتعمل وراء الاحداث بتاعت العالم. ادي هدف حديثنا يعني. طيب لو خدناها بقى بالمفهوم الروحي، برضو المركبات دي تمثل اعمال الخلاص اللي خارجه من امام سيد الارض كلها. بمعنى الخير الحمر تمثل الحروب الروحيه وجهاد ولاد ربنا لم تقاوم بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطيه، دي تمثلها الخير الحمر، الحروب الروحية اللي ربنا يسمح بيها لأولاده، جهاد في الحياة الروحية. طيب الخيل الثانية، الخيل الدهمة،
ثمرة الحروب الروحية دي إن الخطية تموت جوانا. اللون الدهم ده اللون الأسود، موت الخطية. يبقى يدخل إنسان في حروب روحية، ثمرة الحروب دي إماتة الجسد، إماتة الشهوات، إماتة الخطية، إماتة محبة الذات. الحروب الروحية بتؤدي لموت الخطية بداخلنا. طيب لما تموت الخطية يبقى هي دي حالة التوبة، يجي الخير الشهب اللون الأبيض ده، دي التوبة. طول ما أنا بجاهد ضد الخطية أنا لم أصل لكمال التوبة، لكن كمال التوبة إن الخطية تموت بداخلي. خطية الزنا بكل صورها ماتت، يبقى هي دي التوبة من جهة الطهارة. خطية محبة المقتنيات تموت بداخلي، هي دي التوبة من جهة محبة العالم، وهكذا. فيبقى الإنسان يدخل في حروب روحية، ثمرة الحروب الروحية أن الخطية تموت. لما الخطية تموت يصل الإنسان لحياة التوبة. إحنا لسه بنجاهد في طريق التوبة في خطايا مختلفة يعني، لكن النصرة الكاملة هي دي حياة التوبة. لكن إحنا ماشيين في السكة كويس، مش وحش، لكن ده الكمال أن الخطية دي تموت فنصل للخيل الشهب. طب بعد الخيل الشهب بتيجي خيل منمرة شؤر، ده بقى إيه؟ ده الثمر المتكاسر نتيجة التوبة. بعد ما الإنسان يحارب الحروب الروحية تموت الخطية بداخله، يحيى حياة التوبة، يبتدي بقى الأسمار، اصنعوا أسمارا تليق بالتوبة. فأيضا دي ممكن تكون إشارة لأعمال الخلاص اللي بتكتزها النفس البشرية علشان تنجو من دينونة ربنا. ممكن أيضا ناخد الرؤية ديت بمفهوم روحي آخر، لأن زي ما قلنا إنه الرؤية دي بتمثل دي المرحلة الأخيرة، آخر رؤية في الدينونة دي دينونة الإيه؟ دينونة الأرض كلها. فممكن الرؤية دي تمثل يوم الدينونة، وده بقى المعنى اللي يستقيم في ترتيب الرؤى. قلنا الإعداد لمجيء المسيح وانتشار الملكوت واتساع القلب وعمل المسيح الكفاري والروح القدس كسر استنارة، بعد كده دينونة، قلنا نمرة واحد دينونة للفرد الحالف والسارق، نمرة اثنين دينونة لشعب إسرائيل المرأة الجالسة في الإيفة، قلنا الدينونة الثالثة هي دينونة الأرض كلها. فين دينونة الأرض كلها؟ أهو ده التفسير الآخر للرؤية. إيه هو؟ إنه قال في جبلين نحاس، الجبلين دول ممكن يشيروا لجبل الزيتون وجبل المرية. ما بين الجبلين دول في إسرائيل في وادي، الوادي ده اسمه وادي يهوشافاط، وكلمة يهوشافاط كلمة عبري معناها يهوى يقضي أو يهوى يدين. ده مكان الدينونة العامة، ربنا حيدين البشر فين؟ في المكان دوت، ما بين جبل الزيتون وبين جبل المرية، في الوادي اللي ما بينهم اللي هو وادي يهوشافاط، ده مكان الدينون. وده الكلام اللي قاله يوئيل في سفر يوئيل الإصحاح الثالث الآية 2، قال أجمع كل الأمم وأنزلهم إلى وادي يهوشافاط وأحاكمهم هناك. البقعة دي من الأرض اللي شهدت صليب المسيح هي نفس البقعة اللي هتشاهد دينونة المسيح. وطبعا الوادي دوت خارج وادي يهوشافاط، خارج أورشليم. لو تاخدوا بالكوا إنجيل القديس يوحنا قال إن السيد المسيح يوم الخميس خرج من علية مريم مرقس بعد ما كسر الخبز، بعد كده راح للهيكل ونظر له نظرة وداع أخيرة، لأنه كتير من الآباء قالوا إن يوحنا 17 اللي هي صلاة المسيح الوداعية كانت في الهيكل. طبعا الكتاب ما ذكرش، لكن قداسة هذه الصلاة فشيء طبيعي أنها تقال في أقدس مكان على الأرض، فممكن فعلا يكون المسيح على في الهيكل. فده كان في جبل المرية، لأنه معروف أنه الهيكل في جبل المرية، المكان اللي أبونا إبراهيم ذبح فيه إسحاق بالنية. لو تاخدوا بالكم بقى بعد الصلاة الوداعية قال القديس يوحنا أن المسيح اجتاز وادي قدرون أو وادي يهوشافاط، نزل في الوادي وبعد كده راح رايح على جبل الزيتون البستان، بستان جسمين. ففعلا جبل المرية دوت الهيكل جوه أورشليم، بعد كده ننزل على الوادي، بعد كده نطلع على جبل الزيتون، ده المكان اللي اتصلب فيه المسيح خارج أورشليم. فالدينونة خارج أورشليم طبعا، لأنه الناس الأشرار دول لا يستحقوا أنهم يدخلوا أورشليم السمائية بقى طبعا، فعشان كده الدينونة في وادي يهوشافاط خارج أورشليم. اللي منهم يتزكى ده هو ده اللي هيدخل أورشليم السمائية، لكن خارجا الكذبة وعبدة الأوثان والصحراء و فيبقى الجبلين دول هم يمثلوا يوم الدينونة. أيضا ممكن ناخد الجبلين دول بمعنى روحي آخر، إن الجبلين دول يمثلوا العهدين، العهد القديم والعهد الجديد. والجبلين دول من نحاس أكتر من معنى. النحاس معروف من المعادن السبت، فكلمة الله سمو الأرض يزولك لو ما يزولش، أنا عايز تصوروا جبل نحاس، يعني لو جبل صخري أهو ما بيتنحت برضه، يعني لما تبصوا للجبال إيه اللي بيعمل الشكل التجويف اللي جوه الجبال دي، تمام؟ نطلع مثلا جبل البحر الأحمر أم بنطونيوس، إيه التجويف دي؟ دي فعل الريح، يعني الريح باستمرار تقعد تنحت في الجبل، ولو حتى مش بتنحته بالكامل لكن بتنحت فيه أجزاء، تفضل الريح تبرد في الجبل كده، فتتكون النتوءات دي اللي في الجبل دي بسبب الرياح. فحتى وإن كان جبل صلد من أحجار صلد أهو بيتنحت، لكن جبل نحاس فثابت. إيه دوت؟ دي كلمة الله، السماء والأرض يزولوا وكلامي ما يزولش، فبقوا جبلين النحاس زول كلمة ربنا. أيضا النحاس معروف أنه يستحمل النار، أكتر معدن يستحمل درجة حرارة عالية جدا هو النحاس، عشان كده ربنا لما جه المذبح المحرقة بتاع إسرائيل، المذبح ده هتقدم عليه ذبائح النار تتقد فيه ليل ونهار، النار هتبقى مولعة فيه على طول. طيب مش هيسيح؟ لا، ما هو ده أكتر معدن، وخصوصا لما يتحط على الخشب، يعني شوف ربنا ده عجيب برضه. دي من الحاجات الفيزيقية العجيبة في سفر في الكتاب المقدس عموما، يعني النحاس لما يتكسي على خشب أكتر معدن، يعني أو فلز الإنسان يتوصل له يحتمل درجات حرارة عليه، ما فيش ما يحتمل درجات أعلى من نحاس متجلد على خشب. فربنا لما جه يعمل المذبح بتاعه ده، المذبح دي النار قلت لكم دي فيه محرقة، دي النار تتقد فيها لا تطفأ، تصوروا يعني إسرائيل أي وقت نروح الهيكل لازم نلاقي نار على المذبح مولع، ما تطفيش أبدا أبدا، من يوم ما يبنوا المذبح لغاية ما خربوا نبوخذ نصر النار لا تطفأ. طب إيه اللي يستحمل دوت؟ إيه المعدن اللي يستحمل الوضع دوت؟ ما فيش غير النحاس مجلد على خشب. فلما بيقول الجبلين نحاس، طبعا النار معروفة رمز لدينونة ربنا، علشان كده لما سدوم أخطأت ربنا نزل نار وكبريت دينونة الله، وعشان كده قالوا الخطاة هيتراحوا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، زي ما قلت لكم نار مش بمفهوم نار نحط نار نتلسع، احنا مش هتبقى لينا أجساد هايولية أجساد ترابية، احنا هناخد جسد روحاني، الأشرار بالجسد ده يتعذبوا للأبد والأبرار يتنعموا للأبد، لكن مش جسد زي دوت وضوافر وشعره، جسد ترابي، ترابي ده السماء والأرض هيزولوا باللي فيه، فهتبقى أجساد روحية زي ما الشيطان له جسد أثيري أو جسد ما قدرش، يعني جسد روحاني، يعني نقدر نقول كده جسد روحاني مش جسد مادي. فالنار بتاعة الدينونة مش نار نار، يعني لو تحط صباعه في نار يتلسع، لا. فبقت النار ديت تشير لدينونة ربنا. طب قلت لكم مين أكتر فلز يستحمل الدينونة؟ النحاس. طيب بقت كلمة الله مشبهة بالنحاس ليه بقى؟ لأن الإنسان اللي يحتمي بكلمة الله ينجو من الدينونة. الإنسان اللي يسلك بكلمة الله، اللي يحتمي بكلمة الله، اللي يعيش بكلمة الله بالنحاس دوت، النحاس ده الوحيد هو اللي يحتمل نار الغضب الإلهي، يبقى اللي يعيش بموجب وصية الإنجيل ده ينجو من الدينونة. لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكون ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يعني إيه سالكون ليس حسب الجسد؟ سالكون بالوصية، سالكون بالوصية، دول ينجوا من الغضب الإلهي. فالجبلين النحاس يريدوا كلمة الله. أيضا كلمة الله تشبه بالجبل النحاس، لأنه سفر الرؤيا قال عن ربنا يسوع قدماه من نحاس محميتان في أتوه. ايه معناها؟ معناها انه رجلين المسيح دي تسحق، صاروا رجلين نحاس، نحط تحتها حاجة تهرس. فلما يقول ان كلمة الله كان نحاس، يعني عايزوا ان كلمة ربنا دي تدك حصون الشر، تحطم حطون الشر، تدوس على الخطية. فالإنسان اللي يتحصن بكلمة الله ده الإنسان اللي يقدر يغلب الخطية، يغلب الشر، يدوس على الخطية. دوس يا نفسي بعز زي ما قالت طبورة. طيب من الجبلين دول من كلمة الله عندنا أربع مركبات. مين الأربع مركبات دول؟ الإنجيلين الأربعة دول خارجين من كلمة الله. كلمة الله الكتاب المقدس بعهدين القديم والجديد، منهم الأناجيل الأربعة. طب الأربع مركبات زي ما قال في مركبات راحت لمكان معين وفي مركبات راحت في الأرض كلها، زي ما شفنا مركبات الدهم راحت للشمال مثل الخيل البيضاء راحت للجنوب مثلا، الخيل المملكة الرومانية الشقر والشهب دول انتشروا في الأرض كلها. ففي مركبات راحت لمكان معين وفي مركبات انتشرت في الأرض. دول إيه؟ دول إنجيلين الأربعة. في أناجيل كتبت لشعب معين، أصحيح بعد كده انتشرت ما بننكرش، لكن وهو بيكتبها ده بيوجهها لشعب معين. زي مثلا قديس مات بيكتب مين؟ لليهود. زي ماري مرقس بيكتب مين؟ للرومان. أصح بعد كده إنجيل ماري مرقس انتشر للعالم كله، لكن أصلا هو كان موجهه للرومان. إنجيلي آخر زي يوحنا بتكتب لمين؟ ليوحنا. لا، قال ده للأرض كلها، دي الكنيسة المسيح في العالم كله. فدول الإنجيليين الأربعة مالهم دول؟ قال عنهم سكنوا روحي في أرض الشمال. أرض الشمال، الشمال تملي يشير للبرودة الروحية، ريح الشمال، ريح الجنوب دي ريح الدافية. في الخمسين بتهب علينا رياح جنوبية بتبقى جو سخن، لكن رياح الشمال دي اللي هو بتبقى الريح الباردة، الهواء البارد. فالشمال تملي يشير للبرودة. طيب دول سكانوا روحي في أرض الشمال، لما وصلت كلمة الإنجيل لأرض الشمال للناس اللي فيها برودة روحية وسكنت بداخلها كلمة الله، فاستراح روح ربنا داخل هذه النفوس. فعلشان كده قال عن المركبات دول ايه؟ سكنوا روحي في أرض الشمال. دية الرؤية ايه؟ التمنة. هنلحق ناخد اللي جاي الساعة كام؟ كام؟ ما الراجل ده هيشتغل بعد 10 دقايق. طيب نكتفي بالرؤية ديت، وبعد نص ساعة كده نكمل ناخد الرؤية الأخيرة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.